كان الحديث في استصحاب بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين. إثبات نجاسة الملاقي في موارد الشك في الرطوبة مع العلم بنجاسة الملاقاة. وقلنا أنه المشهور هنا هو التفصيل بين القول بأن الرطوبة لا بد وأن تكون سارية تسري من أحد المتلاقيين على الآخر، وبين أن اللازم أصل الرطوبة للرطوبة السارية. فبناء على الأول، السريان لا يمكن إثباته الاستصحاب إلا بنحو الأصل المثبت، بينما على الثاني يمكن إحراز الرطوبة وإحراز النجاسة أيضا في أحد المتلاقيين بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت نجاسة الملاقي أيضا وتنجيس الملاقي. قلنا أنه هنا يوجد إشكال مبني على أن الرطوبة اللازمة لسراية جاسة مرتبة معتدا بها من الرطوبة يعد بها جسما أو جرما يلاقيه الملاقي أولا ثم ينفذ إلى الملاقى فيلتقي معه، فإنه حينئذ يقال بأن هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت نجاسة الملاقي، إذ لو أريد إثبات نجاسة الملاقي باعتبار ملاقاته مع نفس الرطوبة فهذا من الأصل المثبت، إذ اللازم العقلي لبقاء الرطوبة أن الجسم الملاقي قد لاقاها لا محالة. فإن أريد إثبات النجاسة والتنجيس من ناحية الملاقات مع الملاقى لإحراز الرطوبة فيها، فالمفروض أن هذه الرطوبة لو كانت فهي رطوبة معتد بها جرم لها جسمية وجرمية، فتكون الملاقات مع الملاقى في طول الملاقات مع الرطوبة نفسها. إذن فيعلم بأن الملاقات مع الملاقاة إما هي الملاقات الثانية للأولى، يعني ملاقات شيء قد تنجس في المرتبة السابقة والزمان السابق لملاقات أولى مع النجس، وهو تنجس في المرتبة السابقة والزمان السابق لملاقات أولى مع النجس وهو رطوبة، أو أن هذا الملاقاة ليس رطبا، فيعلم بأن في انتفاء أحد القيدين في الملاقاة الذي لاقاه هذا الملاقي، فلا يمكن أن يكون من ناحيته تنجيسون، بالتالي لا يمكن أن نحرز موضوع النجاسة والتنجيس بلحاظ الملاقاة. هذا الإشكال الذي بيناه، قلنا أنه اعترض عليه أو يمكن أن يعترض عليه بإشكالين أو بجوابين، تقدم الأول منهما مع دفعه. الجواب الثاني أن يقال بأننا نتمسك بإطلاق دليل التنجيس للملاقات الثانية. دليل انفعال الملاقي ملاقات مع النجس له إطلاق يشمل الملاقات الأولى والملاقات الثانية والثالثة وهكذا، فإنه هذا الإطلاق في دليل التنجيس في دليل الأمر بالغسل مثلا بغسل الملاقي للنجس لا محذور في شموله الملاقات الثانية، وبالتالي إثبات أن الملاقات الثانية أيضا منجسة كالأولى، فيكون بحسب الحقيقة الملاقات الثانية أيضا موضوعا للتنجيس مستقلا عن الملاقات الأولى، والمفروض أن الملاقات الثانية هنا محرزة الملاقات محرزة نجاسة الملاقات محرزة الوجدان، رطوبة الملاقي أحد المتلاقيين أيضا محرزة بالتعبد، فيتنقح موضوع التنجيس إذا كان موضوع التنجيس شاملا للملاقات الثانية أيضا. غاية الأمر يقال بأن الأمر بالغسل، هذا الإطلاق الأمر بالغسل الذي هو إرشاد للنجاسة، شموله للملاقات الثانية فيه محذور. المحذور الذي يبين في قبال هذا الإطلاق يمكن أن يكون أحد محذورين: الأول أن يقال أنه لو كان الأمر بالغسل يشمل الملاقات الثانية لزم من ذلك أنه يجب أن يكون في كل ملاقات تنجيسا، تنجيس، وبالتالي أن يجب في كل ملاقات غسل مستقل عن لاقى شيء النجس مرتين أو لاقى نجسين يجب غسله مرتين. أمر بالغسل بلحاظ الملاقات الأولى وأمر بالغسل بلحاظ الملاقات الثانية، فإن هذا هو مقتضى القاعدة في باب الأوامر إذا كان كل فرد موضوعا مستقلا لها. إذا قال مثلا إذا أفطرت فتصدق أو فكفر، ففي كل إفطار لا محالة يكون تكفير مستقل عن تكفير الآخر. هذا مقتضى القاعدة، وإن شئتم قلتم مقتضى القاعدة عدم التداخل، مع أن هذا مقطوع البطلان مقطوع العدم. ليس لكل الملاقات الثانية وجوب غسل آخر. إذن فهذا المحذور هو الذي يمنعنا مثلا عن الإطلاق للملاقات الثانية. هذا وجه، وهذا جوابه ما هو مبين في محله من أن الأوامر بالغسل أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية. إرشاد الأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة الملاقي، إرشاد مثلا إلى أن مطهره إنما هو الغسل، يطهر بالغسل. ليس الأمر بالغسل أمرا استقلاليا أمرا مولويا تكليفيا، بل هو أمر إرشادي. ليس أمرا تكليفيا من قبيل الأمر بالتكفير مثلا الإفطار والأمر بالصدقة الصلاة، بل أمر إرشادي. إذ لا يجب الغسل، غسل النجس في نفسه ليس من الواجبات النفسية التكليفية، وإنما أغسله إرشاد إلى أن هذا تنجس نجس، وإرشاد أيضا إلى أنه مطهره الغسل بالغسل يطهر. ومن الواضح أن المفاد الإرشادي ليس فيه تداخل، هذا التداخل الذي ليس فيه عدم التداخل، بل الأصل فيه التداخل، لأن المفاد الإرشادي إخبار لا أكثر، إخبار عن وجود ذاك الحكم الوضعي مثلا الذي هو النجاسة. وهذا الإخبار يمكن أن يكون متعددا بتعدد الموضوع، يتعدد الإخبار، أي هم في المرة الأولى من الملاقات هناك نجاسة للملاقي، هم في المرة الثانية للملاقات هناك نجاسة للملاقي، لا محذورة في ذلك. ولا يلزم من ذلك تعدد التكليف، إذ لا تكليف في البين. فهذا المحذور ليس محذورا في باب الأوامر الإرشادية، فلا محذورة من إطلاق الأمر بالغسل للملاقات الثانية، لأنه أمر إرشادي مفاده أنه في الملاقات الثانية أيضا يوجد تنجيس أو توجد نجاسة على الملاقي، وعلى إخبار يسبق في الملاقات الأولى ويسبق في الملاقات. المحذور الثاني الذي يمكن هو المحذور المهم، أن يقال أنه هذا الأمر بالغسل صحيح به. لا يجب الغسل نفسيا تكليفا، لكن إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى نجاسة الشيء، إلى جعل النجاسة التي هي حكم وضعي للملاقي، إرشاد إلى أن الملاقي قد تنجس أو قد جعلت له شرعا النجاسة، فهي محكومة شرعا بالحكم الوضعي بالنجاسة. حينئذ يقال بأن هذه النجاسة المجهولة أولا للملاقي بالملاقات الأولى، جعلها ثانيا له من جديد بالملاقات الثانية له أي فائدة له؟ بعد أن كانت النجاسة موجودة في صرف وجود الملاقات المتحقق بالملاقات الأولى، حينئذ جعل نجاسة أخرى الحكم بأن هناك نجاسة أخرى أيضا مجعولة وحكم وضعي مرشد إليه، هذا شيء له، لأن النجس يجعل له النجاسة أي فائدة له؟ على كل حال نجس سواء جعلت هذه النجاسة أو لا، لأنه لا تترتب على جعل هذه النجاسة أي أثر زائد، إذ من دون جعلها يجب الغسل، يعني مطهره الغسل مرة واحدة، ومع جعلها لا يتعدد الغسل بحسب الفرض. إذن أي فائدة في جعل هذه النجاسة الثانية؟ فالحكم المرشد إليه يكون لغوا، جعله يكون لغوا حينئذ في المورد الثاني في الملاقات الثانية، ويكون إطلاق الأمر للغسل للملاقات الثانية هذا الإطلاق لغوا، وحيث أن اللغو لا يقع فصونا لكلام المولى عن اللغوية قرينة عدم اللغو وقرينة الحكمة تقيد هذا الإطلاق بالتالي، وتجعل الأوامر بالغسل لا تكون شاملة للملاقات الثانية مع النجس بعد الأولى، وإنما تشمل فقط الملاقات الأولى. هذا بيان ثاني. هذا البيان للمنع عن الإطلاق حيث أنه عبارة عن اللغوية يمكن دفعه في المقام، يعني يقال في خصوص المقام ليس لغوا، في سائر المقامات لغو، يعني في المورد الذي يعلم فيه بالملاقات الأولى يكون لغوا، أما في المقام ليس لغوا، لأنه هنا يترتب على جعل هذه النجاسة للملاقات الثانية إذا كانت هذه الثانية وهي الملاقات مع الجسم في المقام جسم الملاقات، هنا فائدته حينئذ جريان الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب حينئذ سوف يكون جاريا لو كانت النجاسة مجعولة على الملاقات الثانية، سوف نجري استصحاب بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين وبالتالي نثبت التنجيس، يعني أنه هذه الملاقات لو كانت ثانية وكانت الملاقات الثانية مشمولة لدليل التنجيس فأركان موضوع التنجيس تام حينئذ، بعضها بالوجدان وبعضها بالآثم، كونهما تلاقيا بالوجدان، كون هذا نجس الملاقى نجس بالوجدان، كون الرطوبة موجودة فيها في أحدهما أيضا بالتعبد الاستصحابي. فأنتم تقولون نعلم أن هذه الملاقات إما ثانية وإما لا رطوبة، كونها ثانية المفروض أنها لا تكون مانعة عن التنجيس إذا كان إطلاق دليل التنجيس شاملا للملاقات الثانية، إذن فحينئذ لا يكون كونها نعلم بأنه إما ثانية وإما لا رطوبة، هذا ليس علما بخروجه عن التنجيس، إلا لو كانت ثانية إذا كانت منجسة. إذن فجعل النجاسة للملاقات الثانية، جعل التنجيس للملاقات الثانية هذا لا يكون لغوا في خصوص المقام، إذ أثره جريان الاستصحاب، ويكفي في دفع اللغو جريان ترتب أثر ولو هو جريان الاستصحاب. فنتمسك بإطلاق دليل منجسية الملاقات مع النجس للملاقات الثانية في المورد إذا كانت هذه الملاقات ملاقات ثانية، إذ يترتب على ثبوت التنجيس في الملاقات الثانية ولو في المقام هذا الأثر، وهو جريان الاستصحاب وتمامه هذا الاستصحاب، لأنه يحرز لنا حينئذ ما هو موضوع التنجيس ويكفي هذا المقدار لدفع اللغوية. فخرج حين اللغوية في خصوص المورود الشك، فتمسك بإطلاق دليل التنجيز هنا لهذه الملاقات الثانية ودفرت به ترتب الأثر وهو التنجيز الملاقي بالاستصحاب لا محالة. هذا جواب ثاني، النجاسة الأولى لا يمكن إثباتها، واقعا قد تكون موجودة لكن لا يمكن إثباتها، خلاف فائدة إطلاق الملاقات الثانية أن هذه النجاسة الثانية يمكن إثباتها. إذن وإن شئتم قلتم أن الإطلاق للملاقات الثانية كلما كان يمكن إثباتها في مورد لا يمكن فيها إثبات النجاسة من ناحية الملاقات الأولى، لأنه أصل مثبت جرى الإطلاق في دليل التنجيس إذ لا لغوية في حينه، ترتفع اللغوية، اللغوية التي كانت هي مانعة عن هذا الإطلاق في مثل هذا المورد لا تكون موجودة، إذ لا لغوية يترتب عليها أثر، أثر جعل مثل هذه النجاسة والتنجيس على الملاقات الثانية في مثل هذا المورد إمكان إثبات هذه النجاسة حينئذ، لأن النجاسة الأولى لا يمكن إثباتها وإن كانت قد تكون موجودة واقعا، حيث لا يمكن إثباتها لا ترتب عليها تنجيز، والملاقات الثانية لو كانت منجسة يمكن إثباتها، لو كانت النجاسة مجعولة فيها يمكن إثباتها، فلا يكون حينئذ جعلها جعل النجاسة الثانية ليس فيها لغوية بل فيها أثر واضح وهو إمكان تنجيز تلك النجاسة وإيصالها بالاستصحاب إلى المكلف. إذن فنتمسك بإطلاق دليل التنجيز لكل ملاق نجس للملاقات الثانية في خصوص المقام، يعني في خصوص الموارد التي لا يمكن فيها إحراز الملاقات الأولى لأنه من الأصل المثبت مثلا، بخلاف الملاقات الثانية التي يمكن إحراز تمام أجزائها بعضها بالوجدان وبعضها بالعاصر، فإنه في مثل هذا المورد ثبوت النجاسة الواقعية على الملاقات الثانية، يعني تنجيس النجاسة الواقعية على الملاقات الثانية لا يكون لغوا بل يكون مثمرا هذا الثمر هذه الثمرة وهذا الأثر، وهو إمكان إثبات هذه النجاسة. هذا حاصل الجواب الثاني الذي به يحاول تخريج فتوى المشهور من جريان استصحاب بقاء الرطوبة بناء على عدم اشتراط شرائط الرطوبة، جريان استصحاب بقاء الرطوبة لإثبات التنجيس. هذا البيان أيضا لم يقبل لا يقبله السيد الشهيد، ويجيب عليه بجوابين. الجواب الأول قال لأن هذا صحيح، هذه ثمرة وأثر يترتب على ثبوت التنجيس، إلا أن هذا أثر ظاهري لا أثر واقعي، جريان الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري للإيصال والتنجيز، وهذا لا يكفي للإطلاق في دليل الحكم الواقعي، دليل الحكم الواقعي بالتنجيس والنجاسة للملاقات الثانية لا بد وأن يكون فيها ثمرة واقعية لكي لا يكون جعلها لغوا، لا ثمرة ظاهرية. وإن شئتم قلتم أن أدلة جعل الأحكام الواقعية حينما خطابات جعل الأحكام الواقعية لا بد وأن تكون المجعولات الواقعية فيها ليست لغوا بما هي مجعولات واقعية، لا بد من عدم اللغوية الواقعية، وإلا لو كانت بلحاظ الموارد الثبوت الواقعي لغوا جعل هذا المجعول، بحيث لا يترتب على الحكم الواقعي فرق بين جعله وعدم جعله بلحاظ الأحكام الواقعية. غاية الآن بلحاظ الحكم الظاهري قد يكون هناك ثمرتون، هذا لا يكفي لإنعقاد الإطلاق، لأن هذه اللغوية هذا العدم للغوية وترتب هذه الثمرة عدم لغوية عقلا لا عرفا. العرف يقول هذا الجعل الواقعي لا بد أن يكون في وجوده الواقعي ثمرة ولوجوده الواقعي أثر، لا أن هذا الأثر يكون بلحاظ مرحلة الوصول والتمجيد والحكم الظاهري. هذا لا يكفي لانعقاد الإطلاق وعدم تلك القرينة التي نسميها بقرينة الحكمة وقرينة عدم اللغوية. إذن فهذا المقدار من الآثار من الثمرة التي هي ثمرة بلحاظ الحكم الظاهري تكفي لدفع اللغوية العقلية، لكن لا تكفي لدفع اللغوية العرفية، لأن ذاك الجعل جعل واقعي بحسب الفرق. إطلاق الأمر بالغسل للملاقاة الثانية يثبت النجاسة الواقعية والتنجيس الواقعي، وهذا التنجيس الواقعي بما هو حكم واقعي مع قطع النظر عن الأحكام الظاهرية التي هي أحكام أخرى، هذا الحكم الواقعي لا يترتب عليه. لو كان واصلا ومعلوما بكل خصوصياته لما كان يترتب عليه أي أثر، وإنما الأثر إنما يكون بحسب الحقيقة في مرتبة جعل الأحكام الظاهرية. وجعل الأحكام الظاهرية جعل آخر وجعول أخرى في أدلة أخرى، لا يكفي ترتب الأثر بلحاظها أن يكون الجعل الأول اللي هو جعل واقعي ثابت سواء كان قد وصل هذا الحكم أو لم يصل، أن يكون هذا الحكم خارجا عن اللغوية بعد فرض أنه لا يترتب على وجوده الواقعي أي أثر واقعي مع قطع النظر عن جعل الأحكام الظاهرية. وإن شئتم قلتم الأحكام الواقعية لا بد أن يكون في جعلها فائدة مع قطع النظر عن الجعول الظاهرية، إذ قد المولى لا يجعل أصلا جعلا ظاهريا، قد المولى لا يجعل الاستصحاب، يجعل براءة أو يجعل الاحتياط في كل الشبهات. لا بد أن يكون هذا الجعل الواقعي للنجاسة أو لأي حكم واقعي مع قطع النظر عن الجعول الأخرى لا بد أن يكون فيه ثمرة وفيه أثر، وهنا مع قطع النظر عن الحكم الظاهري لا ثمرة أصلا لجعل النجاسة والتنجيس للملاقاة الثانية. وأما ترتب الأثر بلحاظ حكم آخر سوف يجعل فيما بعد مثلا أو مجعول في دليل آخر، هذا لا يكفي لدفع لأن يكون ذاك الحكم فيه إطلاق دليله وخطابه فيه إطلاق. إذ العرف حينما ينظر ذاك الحكم الواقع يرى أن هذا الإطلاق لا ثمرة له. أي فائدة للنجاسة الثانية بعد أن فرض أن الملاقاة الأولى موجبة للنجاسة، وأن الغسل مرة واحدة يجب لا يتعدد وجوب الغسل، لا يتعدد الغسل المطهر. إذن فهذه اللغوية لا تندفع لمثل هذه الثمرات، لا بد وأن تكون اللغوية مندفعة بلحاظ نفس الجعل الأول الجعل الواقعي الذي هو الجعل الأول، ومع قطع النظر عن الجعول الظاهرية والأحكام الظاهرية التي قد يجعلها الشارع وقد لا يجعلها. هذا الجواب الأول الذي إذن فلا إطلاق في دليل التنجيس وفي الأوامر بالغسل المرشدة إلى التنجيس والنجاسة نجاسة الملاقي لا إطلاق لها للملاقاة الثانية. والجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد أيضا هنا أنه لو قبلنا أن هذا المقدار من الثمرة ولو الظاهرية تكفي لدفع اللغوية ولانعقاد الإطلاق، إلا أن هذا فرع أن يكون في لسان أدلة التنجيس إطلاقون، وهذا بحث إثباتي أن لسان أدلة التنجيس والأوامر بالغسل غسل الملاقي للنجس لا إطلاق له للملاقات الثانية والثالثة. طبعا هذا البحث الإثباتي يحتاج إلى مراجعة الأدلة والروايات الواردة في باب التنجيس، فإن من يراجع الروايات الواردة في باب تنجيس المتنجس أو تنجيس النجس تلك الروايات يمكن أن يدعى ولا أحدثه علم الفقه ظهورها في منجسية الملاقات الأولى لا بقيد الأولى لكي يقال هذا القيد غير موجود بل بمعنى صرف الوجود. ظاهر تلك الأدلة أن صرف وجود الملاقات أخذت في لسانها، لولا ما يلاقي النجس مثلا يتنجس يسأل عن مساورة أواني أهل الكتاب مثلا. أحد الأدلة على تنجيس المتنجس أدلة النهي عن مواكلة والأكل والشرب في أواني أهل الكتاب التي هي متنجسة. هذا ظاهر ليس فيه نظر إلى الملاقات الثانية والثالثة، بل ظاهرها أن صرف وجود الملاقات فرضت مع النجاسة وجعلت منجسة، وصرف الوجود لا يكون له إطلاق الوجود الثاني والثالث والرابع، بل يكون ظاهرا في الوجود الأول لا محالة. فليس المقصود أن قيد الملاقات الأولى قيد الأولى أخذت في أدلة الملاقات، بل المأخوذ في أدلة الملاقات عنوان من قبيل صرف الوجود. أخذت الملاقات مع المتنجس أو النجس بنحو صرف الوجود في لسان هذه الأدلة، وصرف الوجود ظاهر أو منطبق على أول الوجود، فلا يشمل الوجود الثاني بعد الوجود الأول، لأن صرف الوجود قد تحقق ولا يتكرر. صرف الوجود غير قابل للتكرار، ما يقبل التكرر إنما هو مطلق الوجود. الطبيعة إذا لوحظت بنحو صرف الوجود فليست قابل للتكرار، بعد أن تحقق ملاقات الأولى فتحقق صرف وجود الملاقات، والملاقات الثانية ليس إيجادا لصرف الوجود من جديد، مستحيل. بخلاف ما لو أخذت بنحو مطلق الوجود، فإنه لو كانت مأخوذة بنحو مطلق الوجود لإذنك أن يكون له إطلاق للملاقات الثانية والثالثة والرابعة. هذا أيضا جواب صنيع في أنه أساسا يمكن المانع من انعقاد مثل هذا الإطلاق في أدلة وألسنة التنجيس، أدلة الأوامر بالغسل. هذا ما أفاده السيد الشهيد في هذا. ثم يفرع على ذلك تلك المسألة المعروفة أيضا في الفقه، إذا شربت الحمامة من الطائر مثلا من ماء، وكان سابقا نعلم أنه قد أكل الجيفة وأكل النجس، كان على منفاره دم، لا ندري هذا النجاسة أو الدم كانت باقية إلى حين الشرب من هذا الماء القليل أو لا. هنا هم هذا تطبيق آخر من تطبيقات هذه المسألة. هنا يوجد مبنيان في الفقه في باب الحيوان، أنه هل يتنجس جسم الحيوان أو لا يتنجس. لا إشكال أن جسم الحيوان بعد زوال النجاسة عنه يكون طاهرا، هذا ثابت بالأدلة في محل من الفقه، أن في باب جسم الحيوان لا يحتاج إلى التطهير، وإنما زوال العين من المطهر. وإنما الكلام في أنه في حين وجود العين هل يكون الجسم نجسا أيضا أو العين نجسة الموجودة على الجسم. هل هناك نجاسة واحدة أو نجاستان؟ العين الموجودة على الجسم ونفس الموضع الجسم الملاقي مع عين نجاسة أيضا من جسم الحيوان، ذاك أيضا متنجس. إذن قالوا لو قيل بأن الجسم الحيوان لا يتنجس أصلا، وإنما النجاسة في العين الموجودة على الجسم، إذن مع الشك في بقاء النجاسة على منقار الطير لا يمكن إثبات انشعال الماء، وإن كانت الحالة السابقة وجود النجاسة على منقاره، لأن استصحاب بقاء تلك النجاسة العينية على منقار الطير لا يثبت ملاقات الماء مع تلك النجاسة إلا بنحو الملازمة العقلية، الذي هو الأصل المثبت الواضح. إذن لازم العقلي لبقاء النجاسة على منقاره أن النجاسة إذن قد لاقت الماء، لأنه أدخل منقاره في الماء، إذن فتلك العين النجسة من الميتة أو الدم قد لاقت الماء، وهذا لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب مثبت. وأما إن قيل بالمبنى الآخر أن ال... وجود العين النجسة لا يثبت أن الماء قد لاقى مع تلك العين إلا من باب الملازمة، لأننا نعلم أنه قد أدخل من قارح، فإذا كانت العين موجودة فقد لاقى على أصل المطلوب. وأما إن قيل بالمبنى الآخر أن جسم الحيوان حين وجود العين أيضا متنجس، فتوجد نجاستان، نجاسة في الجسم ونجاسة في العين الموجودة على الجسم، فباستصحاب بقاء العين أو بقاء النجاسة على الجسم يثبت نجاسة نفس المنقار أيضا، والملاقات مع نفس المنقار معلوم وجدانا محرزا بالوجدان لا بالتعبد، وإنما الشك في بقاء النجاسة عليها وعدم بقائها. فباستصحاب بقاء نجاستها، نجاسة المنقار، أو استصحاب بقاء العين النجس على المنقار الذي يؤدي إلى أن يكون نفس المنقار أيضا نجسا على المبنى الثاني، نحرز نجاسة الملاقاة، أن هذا الملاقاة مع الماء وهو المنقار نفس المنقار نجس، والمنقار قد حقق الملاقاة معه محرز وجدانا، إذن فيكون منجس، فنثبت موضوع التنجيس جزء بالوجدان وجزء بالعاص. وقوع الملاقات مع المنقار هذا وجداني، كون المنقار نجسا بالاستصحاب، اما باستصحاب نجاسة المنقار الذي هو استصحاب حكمي، او استصحاب بقاء عين النجس على المنقار الذي هو استصحاب موضوعي لنجاسة المنقار، فيثبت بالتالي المناف لابد من احراز الملاقات مع العين، والعين وجوده تعبدي ليس وجداني، عين النجاسة. إذن فيثبت جزء الموضوع بالوجدان وجزءه بالآس، فيثبت التنجيس. هذا ما ذكروه في تلك المسألة شبيه بهذه الذي ذكروه في هذه المسألة. يكون أثره حينئذ أنه في موضوع الاستصحاب يكون له أثر حينئذ. هذا يرد عليه هذا الإشكال الذي بيناه من أنه هذا الاستصحاب لا يجري من باب أنه دائما تكون ملاقات ثانية، لأن تلك العين النجسة إذا ما كانت موجودة من الميتة أو الدم على المنقار فسوف يكون ملاقات الماء أولا مع الميتة ثانيا مع المنقار، لا محالة، هكذا ينفذ إلى المنقار فتكون الملاقات ملاقات ثانية. فيرد عليه هذا الإشكال الذي بيناه من أن هذا الاستصحاب لا يستطيع أن ينقح ما هو موضوع التنجيس بالمنقار، لأن المنقار إما لا تكون نجسة كلو كانت الميتة زائلة قبل شرب الماء، النجاسة مرتفعة حتى على مبنى تنجس الجسم ما دامت النجاسة موجودة عليها، عين النجس موجودة عليه، فإما لا نجاسة، وإما إذا كانت نجاسة فالملاقات ليست ملاقات منجسة لأنها ملاقات ثانية لا أولى، ملاقات ثانية ليست. هذا الإشكال يرد هنا مع إشكال آخر يرد هنا، وهو أننا لو قبلنا المبنى الذي يقول بتنجس جسم الحيوان بوجود ولو في زمان وجود النجاسة العينية عليه، هذا المبنى أيضا لو قبلناه يبقى الإشكال في دليلنا على تنجيس هذا المتنجس. مجرد التنجس، القول بالتنجس للجسم ما دامت العين موجودة عليه جسم الحيوان، لا يكفي لثبوت التنجيس، فإن التنجيس أيضا يحتاج إلى دليل، ليس كل نجس منجس، منجسية كل نجس ليس أمرا عقليا، أيضا أمر شرعي لا بد فيه من دليل. لا، ليس كل متنجس منجس، مثلا موضع الناجي في ماء الاستنجاء متنجس لكنه ليس منجس، أو ماء الاستنجاء متنجس لكنه ليس منجسا للثوب الواقع عليه كما قرأته في بحث ماء الاستنجاء. من يرى أن المتنجس الثاني لا ينجس يراه متنجسا لكنه لا يراه، ليس كل متنجس منجس إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. وحينئذ يقال أن أدلة التنجيس للمتنجسات لا تشمل مثل جسم الحيوان، ليس فيها إطلاق في أدلة تنجيس المتنجسات. لا لم ترد آية بهذا العنوان، وإنما الدليل على أن المتنجس الأول منجس أدلة مثلا النهي عن مؤاكلة أهل الكتاب والأكل في أوانيهم ونحو ذلك، لا النهي عن أو الأمر بغسل ما يلاقي جسم الحيوان، لا يوجد شيء من هذا القبيل. إذن فيمكن التشكيك في أصل دليل التنجيس وشموله لجسم الحيوان المتنجس. إذن فهنا أيضا هذه المسألة من تطبيقات نفس تلك المسألة. وهكذا ينتهي السيد الشهيد إلى أنه لو اشترطنا في باب التنجيس رطوبة معتدا بها، بحيث كانت الملاقات أولا مع الرطوبة، رطوبة تبلغ حد الجسمية والجرمية، تكون الملاقات أولا مع الرطوبة ثم وثانيا مع الجسم المترطب بتلك الرطوبة، في مثل هذه الموارد لو شك في بقاء الرطوبة وعدم بقائها حينئذ يكون هذا الاستصحاب غير جار، سواء قيل بشرطية السراية في الرطوبة أنه مثبت أو لم يقبل الشرطية، اكتفي بأصل وجود هذه المثلة من الرطوبة، لأن هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت التنجيس لا بالرطوبة لأنه أصل مثبت، ولا بالجسم المترطب بإحراز الرطوبة فيه بالاستصحاب وإحراز الملاقات ونجاسته بالوجدان، لأنه ملاقات ثانية يعلم بأنها إما ملاقات ثانية أو ملاقات ليست مع رطوبة يعلم بانتفاء القيد. هذا ما يقول ذكره السيد الشهيد، يأتي تعليق على هذا في يوم الأحد إن شاء الله.